ولهذا قال ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، فبقيت النار بحرارتها وذهب الضوء وذهب النور المستفاد من الشعلة التي انطفأت، وبقوا في ظلمات لا يبصرون، وإنما كانوا في ظلمات لأن انطفاء النور بعد وجوده يحدث الظلمة، ولا سيما عند انطفائه في أول وهلة. هؤلاء المنافقون ليس عندهم نور في قلوبهم، إنما يستفيدون ما يستفيدونه من النور من بعض المؤمنين من أقاربهم أو جيرانهم، فيستضيئون به لحظة ولكنهم يعودون إلى أصلهم من الظلمة والضلالة، يستضيئون به لحظة ثم ينطفئ فيبقى ذلك حرارة في قلوبهم، لأنهم ليس لهم نور يهتدون به. ثم قال صم بكم عمي فهو يرجعون، صم يعني لا يسمعون الهدى، بكم لا ينطقون به، عمي لا يبصرونه، فنفى عنهم طرق الهداية كلها، نفى عنهم طرق الهداية كلها وقال فهم لا يرجعون. فهذه حال المنافق، لا ينطق بالحق ولا يستمع إليه ولا ينتفع به لو سمعه ولا يبصره، وإن أبصره لم ينتفع به فهو بمنزلة الأعمى. نسأل الله العافية والهداية. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم ضرب الله المثل الثاني الذي نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة، وأختم هذه الحلقة والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى أصحابه وأتباعه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 22 من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم. سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام على المثل الأول الذي ضربه الله للمنافقين، فيستفاد منه أولا أن من البلاغة أن يضرب المتكلم الأمثال للمخاطب الأمثال المحسوسة ليتوصل بها إلى المعاني المعقولة، وأن إدراك الشيء المحسوس أقرب من إدراك الشيء المعقول، كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالأمثال مهمة في تعليم المخاطب لتقريب المعاني إلى ذهنه وتصورها. بل من فوائد الآيتين السابقتين أن المنافقين ليس لهم نور ذاتي يستبعون به، وإنما نورهم من نور خارجي يضيء عليهم ثم يخبو ويبقون في ظلمة، فتشتد الظلمة عليهم بعد النور الذي أضاء لهم. ومن فوائدهما أن هؤلاء المنافقين إذا استطاعوا بهذا النور الذي يأخذونه من غيرهم فإنهم قد يلوح لهم شيء من الهدى، ولكن لعلم الله عز وجل بحالهم وأنهم ليسوا أهلا للهداية بما في قلوبهم من الزغل والأسرار الخبيثة يذهب الله بنورهم ويدعهم وعلى هذه الفائدة يتفرع فائدة أخرى عظيمة، وهي أنه يجب على الإنسان أن يطهر قلبه، أن يطهر قلبه تطهيرا كاملا من كل زغل وخبث، وأن يعتني بطهارة قلبه أكثر مما يعتني بطهارة بدنه وثيابه، لأن طهارة القلب عليها أن يدار، وبها تكون طهارة الأعمال الظاهرة. ومن فوائد الآيتين السابقتين بيان حال المنافقين، وأنهم والعياذ بالله لا يصل إليهم الهدى من أي طريق، فهم صم لا يسمعونه ولا يسمعون اهتدوا به، بكم لا ينطقون به بل ينطقون بالباطل، وما ينطقون به من الحق فإنما يريدون به باطلا لا يريدون به حقيقة معناه، وهم غم لا يبصرون الحق ولو أبصروا الحق منتفعوا به. ومن فوائد هنا أن هؤلاء المنافقين قد رأوا أنهم على صواب وعلى حق وعلى طريق صحيح، ولهذا لا يرجعون عن غيهم بل يبقون على ما هم عليه. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه يجب على الإنسان أن يعتني دائما بالتنقيب، أن يعتني دائما بالتنقيب والنظر في عمله وهل هو صواب أو خطأ، فإن كان صوابا فنحمد الله ونستمر عليه، وإن كان خطأ فليتوب إلى الله وليرجع إلى الصواب أينما كان. ثم قال تعالى في المثل الثاني: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل الثاني لطائفة أخرى من المنافقين، وإن شئت فقل لحال أخرى من المنافقين. ضرب الله لهم مثلا بصيب من السماء، أي مطر نازل من السماء، وهو الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصيب فيه ظلمات، فيه رعد، فيه برق، فيه ظلمات، ظلمة المطر، ظلمة السحاب، ظلمة الليل، وفيه أيضا رعد وبرق، وهذا الرعد رعد شديد فيه صواعق. الصواعق عبارة عن كشف حال هؤلاء المنافقين وبيان أسرارهم وخبثهم، وعن ما في القرآن من الزواجر والوعيد لمن عصى الله عز وجل. لكن هؤلاء المنافقين يجعلون جنة لا تجنهم، ويستترون بستر لا ينفعهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يظنون أنهم إذا لم يسمعوا الصاعقة لم تنزل عليهم، ولكنهم أخطأوا في هذا التقدير. وهذه الآية كقوله تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، فيظنون كل آية نزلت في وصف يبين عيوبهم ويحتك أستارهم، يظن كل واحد منهم أنه هو المعني بذلك، فيمشي في الناس وكأنه خائف حذر، ولكن هذا لا يعنيهم شيئا. البرق بشدته وقوته يقع على بصر ضعيف لا يتحمل، ليس عنده قوة ولا قدرة لتحمل الإضاءة، ولهذا قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. والبصر الضعيف يتأثر بكل نور، وكلما قوى النور قوى تأثره. وانظر إلى الأعشى إذا خرج، أو انظر إلى ضعيف البصر إذا خرج إلى الشمس، تجده ينكسف بصره وتهل دموعه لأنه لا يقوى على تحمل هذا النور. فهم كذلك بصرهم ضعيف، يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن النور قوي والبصر غير مقاوم لضعفه، فيكاد البرق يخطف أبصارهم لشدته وضعف البصر وعجزه عن المقاومة. ومع ذلك فهم ينتهزون الفرصة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، لأنهم لا يستطيعون المشي مع هذه الظلمات وبعد هذا النور العظيم. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لذهب بسمعهم فلم يكن لهم سمع، وبأبصارهم فلم يكن لهم بصر، إن الله على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا أن حال هؤلاء المنافقين حال ضعيفة، لا تستطيع المقاومة ولا القيام بشرع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء المنافقين عندهم من الخوف والذعر والرعب ما يجعلهم يظنون أن كل صيحة عليهم، وأن كل وعيد لهم، وأن كل إنذار لهم أيضا. فهم ضعفاء جبناء لا يستطيعون أن يقاوموا الحق لقوته أمامهم وضعفهم أمامه. ويترتب على هذه الفائدة فائدة أخرى عظيمة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يتقبل الحق حيثما كان، وأن يكون عازما على تطبيقه، سواء كان ذلك شاقا على نفسه أم هينا عليها، لأن المؤمن كما وصف الله أو كما ذكر الله تعالى من وصفه يقول: سمعنا وأطعنا، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 23 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقات نافعة لنا ولإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تكلمنا فيما سبق على المثل الثاني الذي ضربه الله تعالى بحال المنافقين، وبينا عدة فوائد من الآية التي نزلت في هذا المثل. منها أي من الفوائد أن القرآن الكريم كالمطر، غيث للأرض تنتفع به، وينتفع به أهل الأرض أيضا. وهكذا وحي الله تعالى وشرعه الذي نزل هو كالغيث، فمن الناس من يقبل هذا المطر ويستخرج منه الثمرات العظيمة وينتفع الناس به، ومن الناس من لا ينتفع بهذا الوحي ويكون كالأرض الصماء التي تبتلع الماء ولا تنبت شيئا. ومن الناس من يكون على أوصاف أخرى بالنسبة لهذا المطر النازل من السماء. ومن فوائد الآية الكريمة التي فيها المثل الثاني أن هؤلاء المنافقين قد يستطيعون بعض الشيء أحيانا بما يرون من النور الحاصل من الوحي، ولكن سرعان ما يزول ويذهب مع أنهم ينتفعون به على مشقة حتى إنه يكاد يخطف أبصارهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وقد أثبت الله تعالى مشيئته في عدة آيات من القرآن، وكل شيء فإنه بمشيئة الله. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، فلا يشاء سبحانه وتعالى إلا ما اقتضت الحكمة مشيئته، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين أن مشيئته مقرونة بعلمه وحكمته، وهو كذلك، ولكن حكمة الله عز وجل منها ما هو معلوم لنا ومفهوم نشاهده ونعرفه، ومنها ما هو خفي علينا لأننا قاصرون في العلم والإدراك، كما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما يروي على الذهن أحيانا من الإشكال في بعض الآيات الكونية أو الآيات الشرعية إنما ينشأ من قصور الإنسان أو تقصيره. ولو أن الإنسان بحثا جديا يريد بالحق وتبين له من حكمة الله تعالى في أحكامه الكونية والشرعية ما لا يتبين للغافل المعرض الذي لا يريد إلا أن يشكك الناس في بعض الأمور التي تخفى حكمتها، كما يعرف من بعض الناس الذين يأتون ويقولون: ما الحكمة في كذا، ما الحكمة في كذا. نحن لا نسيء الظن بأحد، لكن من الناس من يقول ذلك ليشكك العامة فيما هم عليه من الهدى والحق، لا لقصد أن يصل إلى المعنى المطلوب الذي يسأل عنه. ومع هذا فإني أقول: إن علمت حكمة الشيء الواقع بقضاء الله وقدره، وحكمة الشيء الواقع بشرع الله ودينه، فهذا بلا شك من نعمة الله عليك. وإن لم تعلم فسلم الأمر وكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى، واعلم أنه لا يحكم إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها من جهلها. ومن فوائد الآية أن الله تعالى على كل شيء قدير، فهو قدير على كل شيء، وقدرته عز وجل قدرة تامة لا يعتريها عجز بوجه من الوجوه. ولهذا كان أمره بالشيء أمرا واحدا لا يكرره، بل إذا أمر بشيء كان بلحظة. قال الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتأمل قوله: ما أمرنا إلا واحدة، يعني لا يقول الشيء كن ثم يقول كن مرة ثانية، بل إذا قال كن كان كلمح البصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وتأمل قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تجد أنها زجرة أو صيحة واحدة يبعث فيها الخلائق كلهم فيحضرون القضاء بينهم بقدرة الله عز وجل. وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير، ولا يستثني من هذا شيء أبدا، كل شيء فالله قادر عليه. يتفرع على الإيمان بهذه الفائدة أن الإنسان يسأل ربه كلما يرى فيه مصلحة، لا يستصعب الأمر، لا يقول هذا لا لن يكون، هذا بعيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، فلا أحد يكره الله حتى يقال إن شئت فتفعل وإن شئت فلا تفعل. لا يقال إن شئت إلا لمن هو مكره فينظر هل يشاء أو لا يشاء، أما الذي يفعل باختياره وبإرادته وبقدرته فإنه لا يقال في حقه إن شئت. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن الله لا مكره له. ثم قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجه الله الخطاب إلى الناس لأن الناس جميعا يجب عليهم عبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقد تطلق على المتعبد به وهو العبادات التي يقوم بها الإنسان كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقوله اعبدوا ربكم، الرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر لجميع الأمور. قوله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، وخلق الذين من قبلكم فهم قد أوجدهم الله من العدم كما أوجدكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تصلوا إلى هذه المرتبة العالية وهي تقوى الله عز وجل. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي هذه الآية فوائد عظيمة. أولا بيان أهمية هذا الطلب وهو عبادة الله تعالى وحده، ووجه ذلك أنه لا يصدر الخطاب بالنداء إلا للعناية به، لأن النداء نوع من التنبيه، فأنت إذا ناديت المخاطب انتبه واتجه إليك. ومن فائد الآية الكريمة أن العبادة حق لله واجب على جميع الناس، ولهذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكل الناس يجب عليهم عبادة الله، وعبادة الله تعالى هي التعبد له، هي التذل له بفعل أوامره واجتناب نهيه حسب شرعه الذي أرسل به رسله. وهي مختلفة بمعنى أن من الناس من يجعل الله له شريعة كذا والآخر شريعة كذا والآخر شريعة كذا حسب ما يصلح به الخلق، ولكن الشرائع كلها اجتمعت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع، فلا عبادة لله إلا من طريق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله في الحلقة القادمة أن العبادة لا بد أن تكون مبنية على أساسين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين له المتبعين لشرعه المهتدين بهديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعين، فهذه هي الحلقة 24 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يجعلها حلقات مباركة نافعة لنا ولعباده. كنا نتكلم على قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبدأنا في استنباط الفوائد منها، ونحن الآن نكمل هذه الفوائد. وقد وعدنا أننا نتكلم على الركنين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئت فقل الشرطين. أما الإخلاص لله عز وجل فهو أن ينوي الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا ينوي بذلك حطام من الدنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا تزلفا لمخلوق، بل ينوي بذلك وجه الله والدار الآخرة. ومتى كانت هذه نيته فإنه سوف يحسن العمل، سوف يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه يراه. ورد الإخلاص في العبادة الشرك في العبادة، بأن ينوي بعبادته غير وجه الله والدار الآخرة، ينوي بها حطام من الدنيا، ينوي بها تزلفا لمخلوق، ينوي بها الحصول على الجاه بين الناس، وهكذا. فإن هذه النية باطلة مبطلة للعمل. أما الركن الثاني أو الشرط الثاني فهو متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة: في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. فإن خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة لم يكن الإنسان فيها متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث عبادة بسبب غير شرعي فإن عبادته غير مقبولة بل مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أساس لكل الأوصاف التي ذكرناها. ومن تعبد الله بجنس غير مشروع فإن عبادته غير مقبولة. فلو أن الإنسان ضحى بفرس فإن أضحيته له لا تقبل، لأنه ضحى بجنس غير مشروع. فإن الأضحية إنما تشرى من بهيمة النعام من الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تكون موافقة للشرع في قدر العبادة. فمن تعبد لله بأمر زائد على ما شرعه فإن هذا الزائد لم يقبل، ثم قد يبطل العبادة كلها وقد لا يبطلها. لو صلى الإنسان الظهر خمسا لم تقبل منه، لأنها على غير قدر الوارد في الشرع، وهذه الزيادة تبطل العبادة. لكن لو أخرج الفطرة ساعين من الطعام لم يثب ثواب الفطرة على كلا الصاعين، وإنما يكون أحد الصاعين هو الذي يثاب عليه ثواب الفطرة والثاني يثاب عليه ثواب الصدقة. وفرق بين الفطرة والصدقة، لأن الصدقة تطوع والفطرة فرض، والإنسان يتابع على الفرض أكثر مما يتابع على التطوع. ويدل على الفرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهو صدقة من الصدقات. لابد أن تكون موافقة للشرع في صفتها، فإن خالفت الشرع في الصفة لن تكون مقبولة. لو أن الإنسان صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع لم تكن صلاته مقبولة، لأن ذلك على خلاف الصفة التي ورد من الشرع، فتبطل الصلاة ولا تقبل.